الخليفة العباسي قال أنت شاعر بدوي، قال أنت كالدلو لا عدمتك دلوا، كثير العطاء قليل الذنوب، تعطينا وجه، أنت كالدلو لا عدمتك دلوا، كثير العطاء قليل الذنوب، وكالكلب في حفاظك للود، وكالتيس في صراع الخطوب. فقام إليه الحرس بقتله، فقال داود إنه لا يحسن غير هذا، أي نيت ما شيء إلا الدلو الكرم والكلب والتيس. فوضعوه في قصور بغداد في 7 أشهر، وأتي به إلى الخليفة قالوا امدح، فقال عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، في فرق من هذه وهذه. قال أرأيتم كيف تغير الحضارة أو المدنية أهلها، يعني الرفاه، نعم، وإن كان يقتل صاحبه إذا أمعن فيه، أنت كالدلو لا عدمتك دلوا، كثير العطاء قليل الذنوب، وكالكلب في حفاظك للود، وكالتيس في قراع الخطوب. إذن الدلو العرب تثني عليه لكثرة عطائه. قال المفسرون لما أرسل الوارد الدلو في البئر، كان يوسف في ناحية من قعر البئر، الصخرة مرتفعة، تعلق بالحد، فأحس الماتب أو الوارد بأن شيئا ثقيلا حمله الرشاء، الرشاء يعني الحبل، بأن شيئا ثقيلا حمله الرشاء، إذن في شيء غير طبيعي، ونظر إلى أسفل قبل عند اقتراب الدلو من فم البئر، ووجد غلاما يتعلق بالدلو، فنادى يا بشرى هذا غلام. وذلك قول الله تعالى يا بشرى، يقص علينا قول الماتح يا بشرى هذا غلام. طيب لماذا قال يا بشرى؟ شو سبب البشارة؟ قالوا إنه وجد غلاما في غاية الحسن، كأن وجهه فلقة قمر، كأن وجهه فلقة قمر في الحسن، فقالوا نبيعه بثمن مرتفع جدا، فيكون هذا الغلام سبب غنانا. هذا المعنى، نظروا نظرة ايش؟ نظرة مادية. يقول القاسمي وهذه الكلمة أي بشرى تستعمل للتبشير من غير قصد النداء، يعني تقولها لا تقصد بها أن تنادي، لا، وإنما أن تتعجب يا بشرى هذا غلام، تستعمل لأمرين، أن تنبه المخاطب، أول الأمر الأول أن تنبه الأمر المخاطب أمامك، وأن تؤكد الأمر الذي أنت تعرفه يا بشرى هذا غلام. فإن كنت واعجبا، يعني معنى تعجب، يا بشرى أي أبشر، أبشر بغلام يعني جميل نبيعه بثمن مرتفع فيكون سبب غنانا، أي يا بشرى احضري آن أوانك، لأنه رأوا شيئا يمكن أن ينتفعوا به مكسبا كبيرا. ويوسف أوتي شطر الحسن كما ورد في حديث الإسراء، الإسراء عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال فإذا أنا بيوسف، إذا هو قد أعطي شطر الحسن أي نصفه. من الذي أتي الحسن كله؟ شخصا نبينا صلى الله عليه وسلم وآدم، آدم أتي الحسن كله، وسيدنا رسول الله أتي الحسن كله، آدم ونبينا. وجميل قول القائل وأجمل منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مغرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. هذه العبارة هي شيء كما تشاء، شاء الله له، ومشيئة الله أعلى من مشيئته، كأنك قد خلقت كما تشاء، مشيئة الله أفضل من مشيئتك. أنا ترى إلى مريم لما قالت ربي إني وضعتها أنثى، كأنها تعتبر والله أعلم بما وضعت، ثم قالت وليس الذكر كالأنثى. الأصل أن تشبه الشيء القليل بالشيء الكثير، أو الضعيف بالأقوى، أو الجميل بالأجمل. والله أعلم. وليس الذكر كالأنثى لكنه هذا مسؤول. يقول يا رب أنا اخترت الذكر وأنت اخترت لي الأنثى ولكن اختيارك أفضل من اختياري، وليس الذكر الذي طلبت أنا كالأنثى التي وهبتها، لأن موهوبك أعلى من مطلوبك. معنى أدق جميل جدا جميل. وكذلك كأنك تقول شاء الله أن يكون نبي، مشيئة الله أعلى وأفضل وأجمل منه. نعم. يكون صاحب البحر المحيط، وتعلق يوسف بالدلو دليل على صغره بعكس البطول ذلك. ما كان لأنه يعني لو كان كبير كان يصرف طول بالكم أن دليل صغره. ولفظة غلام يا بشرى هذا غلام تدلك على أنه غير ذلك. يقف على تفسير الإنسان بدقة ترجح ذلك وأنه كان دون البلوغ، وذلك قوله تعالى هذا غلام. وقوله عز وجل وأسروه بضاعة، البضاعة القطعة من المال بل قطعة من كل شيء، قطعة بضاعة لكن هنا القطعة من المال. عمن أخفوا يوسف وأتروه عمن أخفوا. يقول مجاهد الوارد ومن معه لما رأوا يوسف طمعوا في أن يبيعوه في مصر وأخفوه عن أمر بقية القافلة. هذا القول ضعيف، لا يستقل مع السياق من السيارة كلها على فعل إيش جاءت سيارته، لابد أن ينكشف إيش الأمر. هذا قول ضعيف. لا، لأنه إن قالوا بالسيارة التقطناه من البئر قالوا للقافلة نحن شركاء فيه، وإذا قلنا لهم اشتريناه ونحن كذلك مستعدين ندفع معكم. لا، كان أفضل أن نقول إن نقول الوارد قال نقول للقافلة إن أهل الماء سكان القرية بحول الماء وضعوه معنا أمانة بضاعة معنا مثل بقية البضاعة نبيعها لهم في مصر ثم نعود بإيش بثمنه لهم. وهذا التحديد يقول على هذا نحن مؤتمنون عليه، ولذلك أمانهم أنا بخير. والتحديد أي أخفوا يوسف عن نعم. وكذلك أخفوا يوسف حتى عن أهل المال لحوله، جاء في وقت أهل السقاية قلة أهل القرية شبعانين ما بجنبوا البئر، حتى في ذلك الوقت ما كان في أحد. نعم. فأسروه عن أهل القرية، لم يسألوا هذا لمن وهذا لمن، لا ما سألوا لأجل أن لا يدعيه أحد من أهل الماء. أقول هذا إنا سكتوا عن البيع، ولأجل أن يكون لهم بضاعة يحملونه في تجارتهم فيربحون. بما أقول حتى أنهم رفضوا أن يمشي معهم، يعني لما طالعوا من البئر لم يتركوه أن يمشي معهم، فأخوه ذاته وفرد وكذا مع القافلة بحيث يضيع حتى ما يترك النظر. نعم. ثم انتبه إلى تغيير الآية والله عليم بما يعملون، يعني هل الشيء أتريته قد يخفى على الناس ما الله يخفى؟ والله عليم بما يعملون أنتم وما عمله إخوة من قبل، أي ما يخفى ما فعله الوارد ومن معه بيوسف من جعله عبدا رقيقا، من جعله بضاعة، ولا يخفى على الله ما فعل إخوة يوسف بيوسف عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. ألا يعلم الله عز وجل ما حلته؟ فلماذا لم يغير الله ما حدث؟ كنت السؤال؟ قال ربنا يغفر أمره بسهولة. لماذا؟ لأن في إخفاء الأمر حكمة عظيمة، كما أن في ذلك بقاء الأمر مخفي رحمة لأهل مصر، لأن الله سيجري على يديه هذا الأسير هذا الرقيق هذا الذي أخفوه أمورا عظيمة، سينقذ مصر من مجاعة وسينقذ أهله من مجاعة، وسينقذ من حوله كذلك من الشرك إلى التوحيد. لذلك في إخفاء الأنبياء، ولذلك تلاحظ أن يوسف نفسه ألهمه الله تعالى أن لا يتكلم بشيء عن حاله في الحكمة. إذا أراد الله فاستغرب، لا قال أنا كذبت، مما يدل على أن حكمة الله. وقلنا إن ذلك من باب الإلهام، وقلنا إن الإلهام وارد نفسي لا يستطيع الإنسان إيش والله عليم بما. سيدخل هذا الغلام مصر على هيئة رقيق عسير، ثم يملك أزمة الأمور، ثم يصبح الاقتصاد كله، ثم يصل الناس كثيرا منهم إيش من الشرك إلى التوحيد، وينفع أهلها في دنياهم وأخراهم بما لا يوصف من الخير. فكان العمل الذي إيش عمله أعداؤه من إخوته ومن القافلة سببا في إيش في تحقيق هذا النفع، سببا في تحقيق إيش هذا النفع. وإذا قال الله تعالى والله عليم بما يعملون، قال العلماء صاحب الكتاب قصة يوسف ونظرهم إلى يوسف وجعلهم له بضاعة عرض تجاري سلعة تدلك على أنهم نظروا إليه نظرة إيش نظرة مادية بحتة، لا رحمة فيها ولا شفقة. ولذلك يقول صاحب كتاب قصص الأنبياء أستاذ جاد المولى من معهود، ولو كان أهل القافلة يحبون الخير أو يحملون قلوبا رحيمة يعني فيها شفقة لتعرفوا على حاله. وقال ما شأنك يا أيها الغلام، شو اسمك، من أين أنت؟ قال أبدا وردوه إلى أهله لو كان فيهم خير، ولكنهم كما قال المؤرخون بعض الأنام يمشون على طبائع البشر. البشر إذا لم يهذبه دين كان أفتك من الضوارب، كل إنسان إذا ما تهذب بالدين أفتك من الضوارب. تقول الشاعر إنما أنفس الأنيس سباعه، الأنيس من البشر اللي كلام عهد يعني معروف أنيس لأنيس ثم الإنسان ليأنس بآخرين، إنما أنفس الأنيس سباع يتفارصن جهرة وابتيالا، يعني يريد أن يأكل بعضهم بعضا إما ظاهرا وإما خفية. إذا لم يهذبك إيش إذا هذبك الدين تقطع وتؤجر في الدنيا والآخرة. هنا يعرض سؤال كما ذكرت لكم، لماذا لم يطلع يوسف نعم الله تعالى حاله، لماذا لم يتكلم؟ أجاب الله تعالى جوابا شافيا فقال ألهمه الله عز وجل أن لا يطلع أحدا على حاله أبدا لحكمة. ثم قال وظهرت الحكمة فيما بعد أنه أصبح عزيز مصر، وأنه فعل ما فعل في أهلها من الخير والإحسان والبركة لهم ولأهله كذلك، ورفع أبوي على العرش والبحر. وكل ذلك جرى مما كان مكنونا في القدر. يقول صاحب نبأ المرسلين والسيارة هي الصافية الذين التقطوا يوسف كانوا من أهل مدين أو من العرب الإسماعيليين سائرين بقافلتهم إلى مصر، وضعوه رقيقا في سوق مصر. سوق مصر مؤلفة من مقاطعتين، مصر السفلى ومصر العليا. باعوه في عاصمة مصر السفلى التي كان يحكمها الكنعانيون من سكان فلسطين، كان يعرف بالهكسوس أي الضعاف بالبلاد الحرة، وكان ذلك في سنة 1927 قبل الميلاد في زمن ملك قال له أبيبي أو أبو فيس هذا الذي حصل كما نعم هؤلاء الهكسوس، وكان ذلك في مصر. ويقول جاد المولى استأنفت القافلة السير حتى ألقت بعصاها بمصر، ويعرض الحر ويعرض الحر الأبي على البيع رقيقا في سوق الرقيق، وباعوه بيع السماح. تساهل ثم تخلص منه بيع السماح بثمن قليل. لماذا؟ خشيت أن يفتضح أمرهم أو أن يهتك سترهم أو يظهر، قال لابد أن يكون هذا رقيق هربان، فلا بد أن يفتش عنه سيده، وفي النهاية لا بد أن يعود إلى سيده، فبأي ثمن بعنا فنحن الرقيق. وإلى هذا أشار الكتاب العزيز، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكان فيه كلمة شروه من ألفاظ الأضداد، كلمة ألفاظ الداد يعني تأتي بمعنى متضاد بلفظ واحد، تقول شرى بمعنى باع، وشرى بمعنى اشترى، شرى بمعنى باع، وشرى بمعنى اشترى، هنا وشروه أي باعوه بثمن بخس. وتأتي بمعنى باع كما ورد في قول زيد بن زياد أو يزيد بن زياد ابن أبي ربيعة أو ابن زياد بن ربيعة، كان الملقب بمفرد الحميري قديم، هو في سنة 69 هجرية، يقول وشريت بردا ليتني من بعد برد كنت هاما، كان عنده غلام مشيط عبد يخدمه، لزمته أموال فباع هذا العبد بعد أن باعه نبل، فقال وشريت بردا أي بعته، وشريت بردا ليتني من بعد برد كنتهم أي كنت ميت يعني بعيد، فهنا شرى بمعنى إيش؟ مشعنى بمعنى وشريت بردا ليتني من بعد برد كنتهم، ويأتي بمعنى الشراء، حصاني كان دلال المنايا كما قال عنتر فخاض غمارها وشرى وباع، هنا شرى بمعنى إيش؟ بمعنى اشترى، مثل البيع مقابلها، هنا البيع، إذا اشترى بمعنى اشترى، ومنه قول الشاعر كذلك معنى اشترى، ولو أن هذا الموت يقبل فدية شريت أبا زيد بما ملكت له، صاحب مريض قال لو الموت يقبل إيش؟ فدية لاشتريته فداءه أي شيء، ولو أن هذا الموت يقبل فدية شريت أبا اشتريت، وقوله بثمن بخس دراهم معدودة، دراهم بدل من ثمن، ثمن دراهم، نعم. كلمة بخس يعني نقوص، يعني قليل مغموض الحد. يقول الرازي عليه رحمة الله، وصف الله عز وجل الرازي وصف الثمن الذي بيع فيه يوسف بصفات ثلاث، ثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، الأولى بخس، ومعنى البخس أي القليل أي النقوص كما قال عكرمة، وقال الشعب المقاتل هو الزيت ناقص العيار، دراهم لكن مخيوطة ما هي صحيحة، وقال قتادة البخس الظلم، ثمن ظلم ناقص، ما هو ثمن واجب، حرمان ثمن، فكيف تأكلونه ظلما؟ وقال ابن عباس البخس الحرام، لأن ثمن الحر حرام فكيف أكلوه حراما، والحرام يقول ابن عباس منحوط البركة، في الحرام أكلت إلى شيء، قال ابن عطاء إنما جعله الله عز وجل بخسا لأنه كان عوضا عن نفس بشرية شريفة حرة لا تقدر بثمن ولا تقدر بعوض، فكيف تبيعون بهذا الثمن البخس؟ الثانية صفة دراهم معدودة، العرب كانوا إذا أرادوا يشتروا الشيء بأقل من أوقية ما يزنوا به، يعدوا عد الأوقية 40 درهم، اشترينا منك سلة العنب ب30 هي عدوها عد، أما إذا اشتريت منك هذا الشيء بخمس أواقي يزنوها وزن، والأوقية 40 درهم، أي تعد عدا لقلتها، باعوه بثمن بخس أي دراهم دون الأربعين لعدته، قالوا 20 قالوا 39 لكن ما نحن هذا أقل من 40 هذا من يمكن في الموضوع، أما لدون أوقية يعدونها عد. الصفة الثالثة وكانوا فيه من لماذا زهدوا فيه؟ أولا لم يكلفهم لا قليلا ولا كثيرا، والإنسان لما بيجيل ما أنه إيش ولم يكن قد تعب فيه، ومن ملك البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد بالمال إذا كان أتى بلا تعب، يهون عليك أن إيش؟ أن تمسكه بسهولة. نعم. أو ظنوا أن يظهر له مستحق أو يظهر له سيء فلا بد أن يطالبهم به، ولذلك أرادوا السرعة إيش؟ في بيان. ولذلك يقول الشلبي في كتابه عن الأنبياء: كانوا يودون التخلص منه بأي ثمن مهما بثيع. وذكر البروسوي عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآية: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين قطة ما رأيتها عند غيره من المفسرين. مذكورة يعني النبي صلى الله عليه وسلم نقلها عن كتاب اسمه روضة الأخبار، هو رجل أما أنت تحيل على من أخذت منه فقد برئ، من أحال فقد برئ، بل ارجعوا للهون، لكن نذكرها لجمالها. الصبيان مرة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق في المسجد، وكان النبي كما تعلمون يحمل الحسن والحسين ويقول: نعم الجمل جمله جملكما ونعم العبد كذلك وهكذا. فكأن هؤلاء الصبيان رأوا النبي مرة ايش يفعل بالحسن والحسين، فقال يا رسول الله، فقالوا يا رسول الله نعم شو تريدون؟ نعم يقولون: كن لنا جملا كما تكون بالحسن والحسين عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم لبلال وكان بلال جانبه: اذهب الى البيت إذا في شيء من الأطعمة يسكتهم فيه فأتني به حتى تسكتهم. يذهب بلال ويرجع بثمان جوزات، فبسكتهم بإيش؟ بالجوزات. فاشترى، يقول فاشترى النبي نفسه بها، فاشترى نفسه بها. وقال صلى الله عليه وسلم: أخي يوسف، وكأن فيها صدق الله قلت رحم الله، لكن ما أنا نقل الزوجة رحم الله، رحم الله أخي يوسف، باعوه بثمن بخس دراهم معدودة وباعوني بثمان جوزات عليه الصلاة والسلام. ويروى عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أنه لما قرأ هذه الآية قضى بحرية اللقيط، إذا التقط إنسان فيحكم بإيش؟ بأنه حر، ولا يحكم بكونه رقيقا. الأصل في الإنسان في الأصل الأصل حرية. يقول الدرس في الآية إشارة إلى أن الجمال الظاهر لا قيمة له وحده إلا إذا اقترن بالجمال الباطن. لا قيمة للجمال الظاهر عند الله تبارك وتعالى إذا خذ الإنسان، وإنما العبرة للجمال الباطن وحده. وفي الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يعني إذا كانت قلوبكم صالحة رحيمة وأعمالكم صالحة طيبة تكونون مقبولين مطلقا عند الله عز وجل، هذا هو العمل. سواء كانت صوركم حسنة أم كانت صوركم، لأن كان من أقبح الناس ما إلى الزخر أحدث الرجل، ما في شيء من أوصاف الدمامة إلا منه. وكان سيد قومه إذا صرخ صرخ معه 100,000 سيف لا يسألونه لماذا صرخ. فالقضية قضية دعم الحائط اللي ابن الرومي ملل لابن الرومي بده يصف له زوجته، زوجته كانت من أقبح النساء لكن خدومة طيبة فعلها أجمل. يا ابن الرومي اصف لي زوجتي، يا ابن الرومي اصف لي زوجتي. بعدين سواله عشر ابن الرومي اخذه معه بس قال له: وين زوجتك؟ قال له: ابكي. واذا بها امراه ستينيه ستين شقها مائل ويعاب يسير، قال: من هذه؟ قال: زوجتي. قال له: شو اسمها؟ قال: تسنيم. فقال: الهب قلبي حب تسنيم، جاريه في الحسن كالبوم. بعدين نعم كأن نكهتها كامخ أو حزمة من حزم التومي. بعدين يقول: خرفت من حبي لها خرقة أبدعت منها ملك الرومي. صار الزوج الحائف يرقص يقول: شبهها من جمالها ملك الرومي. فقضية الجمال الظاهر لا قيمة له إلا إيش؟ إذا لم يكن معه جمال باطل. لكن انتبه يا عبد الله، نعم، أليس بيع يوسف لهذه القافلة بثمن بخس أليس عجيبا؟ ها؟ في أعجب، والله في أعجب أن تبيع نفسك بثمن بخس للشيطان المعصوم. أيهما أخذ؟ قد تبيع نفسك بمعصية إلى الشيطان، فأنت إيش؟ هذا البخس. فأيهما أعجب أن يبيع، أن تبيع القافلة يوسف أم نفسك الذي بعتها أن تبيع هذا؟ والله هذا أعجب. فلا بد إذن من الإمساك، ولا بد من الاحتماء بالمثل، ولا بد من القناعة، ولا بد من المجاهدة والاستعانة بالله عز وجل. هذا انتقل إلى مصر، يوسف في مصر عند السيد، اشتراه عزيز مصر كما يقول المؤرخون، أما القرآن فسكت. من الاشتراء ومن جلد ومن لم يلتفت القرآن إلى هذا، لأن العبرة هي التي يريدها القرآن الكريم، أما الأسماء والأوصاف ما لقينا هذه، يريد العبرة والموعظة والحكمة في هذا، كلها مواعظ كلها عبر كلها تهذيب، لكن نحن القرآن قص علينا على لسان النسوة فيما بعد ذلك، وقال نسوة امرأة العزيز، إذا كان عزيز إذا نحن فهمناها مما من كلام الناس بعد ذلك. نعم، هذا العزيز اسمه عند المؤرخين قطفير أو قطفار أو قطفار، كلها متقاربة، روى المؤرخين ثلاث أسماء، قطفير قطفار قطفار. كان رئيسا لشرطة الملك، كان رئيس الشرطة عندهم يعادل رئيس الوزراء عندنا الآن، هذا رئيس الشرطة عندهم يمثل رئيس الوزراء عندنا الآن في هذه الأوقات. وكان المصريون القدماء يطلقون الأوصاف على الوزراء كأسماء، فهذا العادل وهذا القوي وهذا العزيز وهذا كذا. ولكن الدكتور أحمد بهجة رحمه الله في كتابه أنبياء الله قال: والراجح أن رئيس الشرطة عندي، أن العزيز كان رئيس الوزراء، وفي ذلك الوقت المدينة عاصمة مصر الجنوبية أو السفلى منفيس، يقال لها منف الآن، منفية أو منف ما أعلم، لكن أعرف منفيس أو منف، هي قاعدة مصر السفلى، كان حكامها من الكنعانيين، وعرفوا عند القبط كان مصر باسم ديكسوس الرعاة، وكانوا قبائل. أما مصر العليا والمعروفة بالصعيد كانت تحت حكم فراعنة في القبط، وكانت مدينتهم يقال لها ثيبة أو طيبة في الصعيد في العاصمة، موضع الأقصر الآن، موضع الأقصر الآن أي جمع قصر، لأنه بها أطلال قصور قديمة يسمى الأقصر أي الهياكل. وكانت حكومة مصر العليا مستضعفة، وحكومة مصر السفلى هي القوية تسيطر على الجزئين بغلبة الكنعاني على معظم القصر وأجوبه. وقد أشار القرآن الكريم إلى أن المشتري كان من مصر بقوله عز وجل: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، أكرمي مثواه. كان الزوجان عاقرين ففرحا بيوسف، شوف الترتيب الرباني، موسى وتوسم العزيز فيه معدنا كريما، الولد مهو طبيعي، فقال لزوجته: يخيل إلي أن هذا الولد نبيل الفطرة سري الأخلاق كريم المنبت، فأكرمي مثواه وحاولي وحاشاك أن تزجريه زجر الخدر، إياك أن تعملي متقابل أو تضربيه ضرب العبيد، فذلك قول الله عز وجل: أكرمي مثواك. يقول الشهاب في هذه العبارة كلمتين: أكرمي مثواك، كناية عن إكرامه إلى أبعد درجات الإكرام وأتمها، لأنه من أكرم المحل، محل المثوى بالفراش واللباس واتخاذ الفرش والأفرة، كان إكرامه في الطعام والشراب أعلى من أكرمك في حجرة نظيفة وفراش طيب معك في الطعام والشراب إيش؟ أشد إكرامه في الإباحة. فقد أكرم ضيفه بسائر ما يكرم به. وقال الشوكاني في قوله تعالى: أكرمي مثواه بالطعام الطيب واللباس الحسن. وهذا القول قاله العزيز عندما نظر إلى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضت معكم في الأسبوع الماضي قول العزيز رئيس الوزراء في مصر لزوجته: أكرمي مثواه ليوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذا القول قاله العزيز عندما نظر إلى يوسف فتفرط فيه مخايل الذكاء والرشد. ولذلك قال ابن مسعود فيما أخرجه سعيد بن منصور والحاكم وصححه، قال: أفرس الناس ثلاثة من الفراسة، ينظر فيقدر الشخص الذي أمامه. أفرس الناس ثلاثة: العزيز حين تفرس في يوسف فقال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعني، هذا ممن يشهد له بالفراسة. وابنة شعيب حين قالت لأبيها عن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وتفرست فيه الأمانة والصدق: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأبو بكر حين استخلف عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما جميعا. لكن المحققين قالوا في هذه الثالثة: ليست القضية فراسة من أبي بكر، وإنما التجربة، ورأى منه عملا ورأى منه إنتاجا وإخلاص، هذا الذي أكثر منها قضية فراسة. على كل حال، ثم علل العزيز: أكرمي مثواه. لماذا؟ بين العلة التي قصد منها أن تكرم زوجه يوسف. قال: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إذا إيش؟ هنا في مقابل، يعني مش القضية لله عز وجل، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، أي عسى أن ينفعنا في أمورنا الخاصة أو في قضايا الحكم، لأنه رئيس الوزراء فقد يستعين به في شيء إذا كانت إذا ظهرت عليه مخايل الذكاء والحكمة. أو نتخذه ولدا، لما رأى من ملامح ذكائه وطيب فطرته قال ذلك والنباء. أو نتخذه ولدا فيكون قرة عين، وكان حصورا، حصور يعني ما عنده ما يأتي أولاد، عقيم. العرب يسمي الإنسان إذا كان عفيفا يسموه حصور، أو كان لا يأتي أولاد يسموه حصور. إن كان عقيم أو عفيف يسموه حصور. وفهم من كلامه قال علماؤنا أنه كان عقيما فلم يكن له أولاد. قال ابن عباس: كان العزيز حصورا لا يولد له. قد يقول قائل: كيف يكون او نتخذه ولدا؟ والعبدية تنافي ولدية او المولودية، وعبد اشترى عبدا، كيف قال نتخذه وهو عبد؟ الا تتنافى العبدية كونه عبدا مع الولدية او نتخذه ولدا؟ قالوا لا. لماذا؟ قال: لأنه أعتقه ثم تبناه. فلما أعتقه صار حرا ولا لا؟ ثم هو في الأصل حر ببيعة الرقيق، وهذا من المحنة الثانية. نعم. وكان التبني معلوما في الأمم حتى جاء الإسلام،
وتبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيت ثم أبطله الشرع أبطل هذا. نعم التبني معروف. بهذه الوصية من العجيب أكرمي مثواه تقوى مركز يوسف في القصر، لأنه زوجة رئيس الوزراء واللي قال أكرمي مثواه مكان السواء فكيف بالطعام والشراب أكثر وأشد، وأصبح معروفا في القصر. ولذلك ماذا قال ربنا بعدها؟ قال وكذلك مكنا لهذا الوضع وصية العزيز لزوجه ولنعلمه من تأويل الأحاديث تفسير الرؤيا وأخبار الأنبياء، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. قوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي في أرض مصر، حيث لقي فيها تكريما من القصر على الخصوص ومن الخاصة، مجتمع جديد، تربية جديدة كذلك. نعم تلمسه في قول العزيز أكرمي مثواه دون سائر الحواشي ودون سائر الخدم، تمييز خاص. لقي مكانة في القلوب فكان يأمر وينهى ويستجاب له عند الحواشي وعند الخدم، وليس فوق أمره أمرا إلا أمر السيد وأمر زوجه. ما عرفوك إلا إيش العزيز وزوجته هكذا. هذا التكريم هل يختلف عن تكريم أبيه له؟ نعم. الأبوة تعطي ولا تريد بدلا، تضحي تبذل، هل تريد أنت بجدك أن يرد لك الجميل أبدا؟ تعطي لله عز وجل. أما العزيز هذا تبناه لماذا؟ عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إذا هناك أبوة تبذل لا لتسترد، أما هنا يبذل فتاجر حتى يسترد، يزرع هنا ليحصل، هناك لا يزرع إلا من الله تبارك وتعالى. نعم اشتراه عزيز يوسف أمر صاحب أمر ونبي، وهذا تدريب ليوسف على مباشرة الأعمال حتى قضايا الحكم، تدريب مباشر في بيت رئيس الوزراء وكل الأمر يعود إليه، فرأى بعين كيف يحكم وكيف يكون اتصالاتها بين الناس ومهمات الأمور. ومن هذا التمكين في أرض مصر وتعلق زوجة العزيز به لكونها عقيم، وأنتم تعلمون أن تعلق العقيم بالولد تعلق شديد، لما تأتي امرأة عقيم تربي ولد تشوف إيش حريص عليك أنه ولدها كان شديدا. وهكذا عوض الله تبارك وتعالى يوسف بحب أبيه، نعم حب هذا البيت الذي نشأ فيه من العزيز ومن امرأته. نعم قطعه هناك ليصله هنا، وامرأة العزيز أحبته كطفل صغير فقطعه هناك ليصله هنا كذلك. نعم هذا نعمة يشعر بها من يدرك نعم الله تبارك وتعالى، إنه هو البر الرحيم، إنه هو الرؤوف الرحيم. لأنه من الذي حرك قلب العزيز ليقول لزوجه أكرمي مثواه؟ الله. ومن الذي حرك قلب زوج العزيز حتى تحبه وتنظر إليه كأنه الله تبارك وتعالى؟ الله. كل هذا. وهذا يشبه تماما لو رجعت إلى قصة موسى وشوفوا نفس الشيء. العزيز ألقى الله في قلب العزيز حب الولد وفي زوجه حب الولد. ألم يقل الله عز وجل لموسى ألم يقل الله عز وجل لموسى وألقيت عليك محبة مني؟ يبنى القرآن هذا جعل فرعون وزوجته يقع حب موسى في قلوبهم، وكذلك يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، هذا قول زوجة فرعون. لكن قبلها قرة عين لي ولك لا تقتله، لكان قولها قرة عين لي ولك لا تقلت قبل أن تقول إيش عسى أن ينفعل. فدل على أن إلقاء الحب من الله تبارك وتعالى كان في قلبها مباشرة قبل أن تقول عسى أن ينفعل أو نتخذ. وهكذا كما صنع لموسى صنع بيوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. موسى يدفع لامرأة عاقر فتحن عليه، ويوسف يدفع لامرأة عاقر فتحن عليه. كذلك الخالق واحد والموجه واحد والمربي واحد تبارك وتعالى. وهكذا كان تمكين باطن للاثنين نشأ عنه تمكين ظاهر للاثنين. هناك قرة عين وهناك حبه كذلك، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. طيب أنت نشأت في بيئة العديد، ما علاقة تأويل الرؤيا ببيئة العديد حتى تعلم أن هذا من عند الله عز وجل؟ وأنتم تعلمون أن إيش؟ أن الذي سبب في تقريب يوسف في المستقبل من إيش؟ وأن يكون عزيزا لمصر بإيش؟ ولنعلمه من تأويله. هل هناك علاقة للتمكين في أرض مصر وبين تأويل الأحاديث؟ العلاقة قوية كما قال علماؤنا. فنشوء يوسف في بيت العزيز وهو رئيس الوزراء أتاح له التعرف على شخصيات الحكم في مصر. فلما رأى الملك الرؤيا وطلب تفسيرها رجع لمن؟ يوسف. يعرفون ذلك منه. وكان سببا في إيش؟ في ازدياد مكانته على مكانة فوق مكانة، ولا أقول شهرة فوق شهرة لأن الشهرة لا تكون إلا في الأمر العقل. لما واحد يسرق ويشتهر يسرق هذا اشتهر أو اشتهر، لكن في الأمور الطيبة يكون عرف. أما في الأمور الإيش فيها خيال اشتهر ولان مشهور ومشهور لا مشهور بإيش؟ نعم. ولذلك يقول القنطار رحمة الله نقلنا عن كتب اللغة يقول والشهرة لا تكون إلا في أمر شنيع، أما المعرفة عرف. إذن يوسف عرف في المجتمع لأجل. ثم يقول القنطار رحمة الله واعلم أخي الكريم ليست أي شهرة لقياس العظمة ولا ميزان الرجال، لا أظن أن فلان لما وإنما يشتهر من؟ قال يشتهر البطالون والمغنون والرقاصون، هي الشهرة لهم. أما الصالحون فيعرفون ولا يقال يشتهرون. هذا إشارة منه رحمه الله. يعني يقول السهل الوصول للشهرة، الشهرة سهل أن تصل إليها. أما قرأتم عن ذلك الرجل الذي أحب أن يشتهر فماذا فعل؟ لا فكر عنده ولا علم عنده ولا خلق ولا قيم، أحب أن يشتهى. فماذا فعل؟ أتى إلى موسم الحج على بئر زمزم والناس يستقون ثباله، فاشتهر بهذا أصبح مشهور. فلان ابن الذي بال فيه نعم. ثم يوصي الشباب المسلم بألا يكونوا حريصين أو زيادة في تقديره. يقول صاحب نظم الدرر ولما كان من أعجب العجب أن يقع التمكين في أرض مصر، نعم أن يقع التمكين. والآن الشهرة ترى مرض كما تعلمون فيبتلى به الغرب. ألا ترون الذي أقدم على قتل رئيس الجمهورية المرة الأمريكية مشي حتى يكتبوا اسمه في الصحف فتعرف حبيبته أنه هو الذي قتله؟ إذا لما كان من أعجب العجب، أليس فعلا عجيب أن يأتي ولد دون البلوغ يقع في أو يوضع في بئر أو يقع في بئر ثم يباع رقيقا عبد في بئر ضايع وإذا به يصل إلى إيش؟ إلى رئاسة الوزراء. أليس هذا عجيبا يكون؟ نعم. حصل رق وعذاب وطفولة ليس له أهل وليس له عشيرة وليس له قوم ينصرونه، ثم يصل إلى هذه المرتبة إيش؟ العالية. بإيش؟ اقرأ قوله تعالى بعدها مباشرة والله غالب ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فعالوا لما يشاء، جعل محنة يوسف سببا في وصوله إلى هذه المرتبة العالية. أراد إخوته السوء
وأراد الله له الخير، فمن الذي غلب؟ الله. فلا ينازع الله رب تبارك وتعالى فيما ينازع، إياك أن تسلم. وفي الأثر عبدي ابن آدم، أنت تريد وأنا أريد، في إرادة لك إرادة لله عز وجل، ولا يكون إلا ما أريد، لا تنازعني في قبلي لأنني سأتعبك، ولا يكون إلا الشيء الذي أريده أنا. عبدي ابن آدم، أنت تريد وأنا أريد، ولا يكون إلا ما أريد، فإن سلمت إلي فيما أريد بلغتك ما تريد، فإن سلمت إلي فيما تريد أعطيتك ما تريد، وإن نازعتني فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. لا تعذب لك، سلم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي لا يعلمون خفايا فضل الله عز وجل ولا خفايا نقصه، قد يلطف بك وأنت لا تدري. عجيب. وأمور في أناس أمور ذكرت لكم مثل منها لا تعلم إلا بلطف الله. ذكرت لكم العقاب عليه رحمة الله لما التقى بمستشرق وتناقش معه في أمور العقيدة، فقال هنا العقاد هناك أمور لا تعلم.